السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه لجبل الحفظ ودقيق الفهم الإمام عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، نسأل الله عز وجل أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يعم بنفعها الجميع، وأن يرزقنا بعد العلم بالعمل، نسأله أن يثبتنا على السنة وبالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، يبيض بها وجوهنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقد وصلت بنا القراءة في الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي وأيامه المعروف صحيح البخاري إلى باب إذا اشترى متاعا أو دابة وضعوا عند البائع ومات قبل أن يقبض. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع المختصر الصحيح في سنن النبي وأيامه، قال رحمه الله: كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعا فوضعه عند البائع قبل أن يقبض. قال: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، لم يرعنا إلا أن وقد أتانا ظهرا فأخبر به أبو بكر، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر رضي الله عنه: أخرج من عندك، أو أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن.
قال البخاري رحمه الله: باب إذا اشترى متاعا أو دابة ووضع عند البائع أو مات قبل أن يقدم، تكون يعني في ضمان من لو تلفت السلعة والمتاع. صورة المسألة: أن يبيع البائع سلعة مثل سيارة، ويأذن للمشتري بقبضها، قال: خلاص ترى تشوف المفتاح عند الحارس، أي وقت تجي اسدق عليه الباب وخذ المفتاح وخذ سيارتك من الحوش وخليه يفتح لك باب الحوش، فحينئذ المشتري متمكن من ايش؟ من القبض. فلو تلفت السيارة، سبحان الله، جاء يعني مطر وكان حوش الرجل هذا مثل الوادي، غرقت السيارة نصفها غرق، فيكون هذا من ضمان من ضمان المشتري إلا تم العقد ولكن لم يقبض، أم من ضمان البائع؟ خلاف بين العلماء. فمنهم من قال هي من ضمان المشتري أنه تم البيع، تم البيع، وقد يستدل لهم بمثل هذا الحديث: قد أخذتها، وهو الشاهد من قصة أبو بكر مع الرسول، قد أخذتها بالثمن. والحقيقة الدلالة فيها نظر، إن كان استدل بذلك فالدلالة فيها نظر. نعم. فقالوا يعني فيمكن أن يقول: ما قبضها الرسول، ما قبضها الرسول، قال: أخذتها بالثمن وهي لا تزال في عهدة من أبي بكر. وقال: أخذتها. هل كلمة أخذتها معناها أن لو تلفت لحصل؟ تحتاج إلى تأمل ونظر. ومنهم من قال هي من ضمان البائع لأنها في حوزته، لكن إذا تلفت أثناء العقد بطل العقد، هذا واضح، هو قاعد يعقد تلفت، كيف يتم عقد؟ ما يتم عقد أصلا. أما إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا فلم يكل ولم يزن فتلف قبل ذلك، فهو من ضمان البائع باتفاق الأئمة رحمهم الله. أما إذا تلف بعد القبض، هذا واضح، أنت اشتري، فيها كلام، الخلاف في الأول. القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، أن لا نقول مطلقا من ضمان المشتري ولا مطلقا من ضمان البائع، يجعل المناط والقيد التمكن من القبض، فتكون من ضمان من المشتري إذا أمكنه البائع من القبض وفر، قال لك تلقى السيارة في الحوش وتلقى الباب وخذها أي وقت اليوم الأول. بعدين تعرفون بعض العرب بعض المسلمين وبعض الناس أجمع، ليس العرب وحسب، بعض سب العرب مطلقا جريمة وكفر، فإن في العرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن سب العربية كفر لأن القرآن نزل بلغتها، فهذا امتهان القرآن. يحصل منهم شغل أكثر الناس، يعني يقول غد بعد غد بعد غد بعد غد، فإذا تمكن من القبض وفرط فيكون من ضمان المشتري. أما قال خلاص تم العقد، السيارة متى؟ قال والله ما كنت تقبضها العشر أيام، أصل مفتاح المخزن ضيعين العمال الله يهديهم، القفل القوي، وجاي إنه بنجيب شركة تفتح هذا، واعدونا موعد بعد عشر أيام يفتحون باب المصنع باب المخزن الكبير. في هذا الوقت رفض، ما يتمكن من القبض، من ضمان من؟ البائع، من ضمان البائع. إذن حيث يقول شيخ الإسلام رحمه الله حيث تمكن من القبض وأمكنه ذلك وأعطاه الفرصة البائع، تعال خذ السيارة في وقت إلى آخره، وتباطأ برضا وتلفت، فهي من ضمان المشتري. ليش ما تجي تأخذها؟ نعم، لماذا لم تأتي تأخذ يعني سلعتك؟ وبهذه المناسبة نتكلم عن مسألة التفريط. ألقيت محاضرة في المركز الشمالي للشرطة، فبعدها تم لقاء القائد الأمني، فدخل علينا شخص يبي يقدم يعني بلاغ، أعز الله هذه الحكومة التي حفظ الله بها الأمن والحمد لله على سرقة محفظة له، فأبى الأمن استقبال البلاغ. ليش؟ قال أنت تفرط، أنت تقول انسرقت مني وتارك باب السيارة مفتوح، ما نحسب لك بلاغ، مفرط. السرقة أخذ شيء من إيش؟ من هرزه إلى آخره، فهذا تفريط. بعض الناس الله يهديه عنده لا مبالاة، النبي نهى إضاعة المال ولا يبالي. يا أخي هذا المال نعمة لا تبطرها، ثم يولول لما يفقد، وهو مهمل مفرط. ولذلك العلماء يقولون أن الشخص المفرط في الأمانة يضمن، يعني أنت وضعت سيارتك عند شخص فخليتها إيش عنده، فجاء سيل وردم المنطقة وغرقت السيارة، ضمان على مين؟ ضمان على مين؟ على صاحب السيارة. ليش؟ ذا الوكيل مؤتمن، كما قال ابن القيم هو مؤتمن كأنها عندك آمنت كما تأمن نفسك. فإذا جاء السيل وغرق السيارة ما تقول السيارة كانت عندك يلا جيب الثمن كما يفعل بعض الطماعين، أعوذ بالله، بس بيحط المشكلة على إيه. لا، هو مؤتمن مثلك. متى يضمن هذا المحترز للوديعة للأمانة؟ فرض مثاله، ما شاء الله أشوف كيف مسوي، قال خلاص ويحتاج مشوار، روح يا أخي زور أمك في السيارة، زور ما عندي مشكلة. فراح وش سوى؟ هذه طلعة الآن كذا، المرور حاطن لك بالطلعة خطين، ايش يقصدون؟ ممنوع التجاوز. متى يحطوا لك المرور هذه؟ في الطلعات وفي المعطفات. ليه؟ لانها ترى لنا درس اظن في هذا، مقامرة بالبدن وهي شد من المال. البعض عنده عجلة ماشي قدامه شاحنة بشويش ملول، ما يطلع كذا شوي اللي رأى نفسه قد ذهب ارتاح للدار الآخرة. وش اصبر حتى ترى الطريق، خاصة في الجبل القديم قبل أن يصنعوا هذا الخطين في الهدى، فكان يحطوا له خطين، يعني لا تتجاوز. فراح في أحد الأحياء اللي فيها الخطين هذا كذا، وتحت مواقف آمنة وكسول، قال بيت خاطي هذا على المنحدر، أوقفها وأضرب البريك وحط حجر وخلاص. ما حطها شوي اللي يسمع صوت، نعم كان استكاك نيزك على الأرض، رجل انه طالع من الطاقة، وإذا شاف السيارة صارت نص كانت كاملة سبحان الله. الآن ضمان على من؟ ها؟ عليه. كيف تحط السيارة في مكان ممنوع التجاوز؟ يعني واضح أن سيارتها تطلع السيارة فوق هذا وتخبط في سيارات، واضح ما يشوف الناس، أو في منعطف حاطها كذا، أي تفريط واضح، وحاط لك مواقف المرور آمنة تحت، واضح على كبير المواقف، تركتها لكسلك. ولذلك النبي ترى نبه على مسألة عظيمة بهذا الدعاء، يعني قد تتلف آخرة الإنسان أبدا أو جزء منها. كالكسول مثلا عن ترك الصلاة، كل ما يجي يصلي يتوضا يصلي يترك يعني صارت ترك الصلاة عادلة. تارك الصلاة نقل إسحاق بن راهوية يعني إجماع على كفر صاحبها مطلقا، وإن كان في خلاف قيل متأخر لأنه كفر دون كفر إلا الجاحد فإنه كافر باتفاق العلماء. فكسل يترك الصلاة، أعوذ بالله من الكسل، كسل فظيع، يعني الكسلان أن يحتجم أن يلجأ إلى الله أن يرزقه القوة، يفعل أي شيء قبل أن يتوفى هو على هذا الكسل يعيش فيه. فعنده كسل من في أداء الأمانة وتفريط، فحينئذ يجب أن يضمن واضح أن وضع السيارة في غير مأمن، وضعها في منعطف، وضعها في طلعة في غير مأمن، فعليه أن يضمن. أو واحد قال بل هذه الشنطة وديعة فيها 10,000، وديعة طيب وراح حطها على الطاولة حقت المطعم بعد ما أكل، وراح يحاسب وخاف على الطاولة وجاي يولول الفلوس فيه من ضمان من؟ مش تحطها على الطاولة يا أخي وتروح تغسل يديك وتحاسب. فالمقصود هي من ضمان المؤتمن من ضمان إذا فرط المؤتمن. أما إذا لم يفرط فقد ذكر من نقيم أن المؤتمن أو المؤتمن وكيل، كذلك في شركات المضاربة، المضارب بماله أعطاك 700,000 أو 500,000، قال لك اشتري بها قطعة، شلت الشنطة، نعم اشتري بها ايش؟ قطع للتجارة تصلح للبيع بخبرتك. فراح فرط، لا سأل السوق وش اللي ينجح في السوق وش اللي ما ينجح، هل هذا المحل يمر فيه سيارات كثير، ما درس المشروع، وراح أخذ من الشخص قروش واشترى أشياء كثير، قاعد كاسة جاي بيعوها، ما أدري يا أخي، أنا أعتقد فيك أنك مضارب جيد وأنك على علم وخبرة، ما أظنك تسوق لنفسك أول ما جيتني، ترى أنا كسيب، ترى أنا ما حد يلعب علي بالسوق، ترى أنا لين أعطيتك 500,000 وأنت ما تعرف الشغلة دي يعني. وتبين من قرائن أنك كثير أخذت منهم فلوس من قبل وكسرت التجارة عندهم، تبين أنك رجل إيش ما تعرف، يعني ما تعرف، حرام عليك، غريت الشخص أخذت منه 500,000 عشان تحط اللي يسمونها الكميسيون أو شيء عندك، مبلغ طائل، أهم شيء فكرت في نفسك، ما فكرت في ربح الأخ اللي أعطاك الله يهديك. ويجب عليه المسلم أن يكون لأخيه المسلم ينظر له كنفسه، ولا تلمزوا أنفسكم، أنفسكم ينظر كنفسه، كنفسه ما يكون نفعي يقول أهم شيء أن أنتفعه، بصرة يحصل ما يحصل له. أول شيء فكر في أخيك اللي اعتمنك أعطاك 500,000، هذا مبلغ طائل، هل تعرف فعلا أنت في التجارة ولا أنت حليت لو عسلت له الكلام حتى المسكين يدفع فأكلت عليها مواله وكست بضاعته، وأنت لا تعرف هذا يباع كثير في السوق ما يباع، فرط في السؤال، كنت لا تعرف المهنة وأعطاك على غرر أنك تعرف وأنت لا تعرف. طبعا هؤلاء اللي يسمون حقون الشراكات دائما يتملص بكلمة خسرنا ما جانا ربح، وطفر المسكين ذا تحويشة كما يقال جمع عمره هذا الفلوس كلها ويقول خسرنا، قدر الله ما شاء فعل. يا أسباب هو انغر فيك انك صاحب مهنة وطلعت له اوراق وفواتير متفهم في المعنى دي، كما اخبرني بعض من جاي يشتكيني قال والله اعطيته من 1,000,000 او نص او كذا، يقول قدامي وصلت الشاحنة، ما وصلت الشاحنة، ويحط العادة يقول حسبته رجل يفهم في ليش في التجارة، استغربت واعطيته اللي عندي، وطلع يعني ايه يعني يسمونها شيخ الفوزان بالكلمة خراب. انا قلت له مرة واحد قال الرومي او شيء ما اذكر معبر يذكر له رؤية يقول ستقوم حرب مثلا في بعد 6 أشهر و7 ساعات و3 دقائق و2 ثانية وكذا، قال الظاهر انه خراب هذا، فطلع فكان هذا يعني يخرط عليه ويدلس عليه انه يفهم في المهنة واعطاه فلوس كثير عشان من اجل يديره. فاذا اذا كان مفرط من جهة انه لا يعلم المهنة، من تفريط انه قال ترى ما اعرف المهنة، تجيب واحد يعرف مثلا، او اخذ هذه الاموال كلها وما عرف يحطها في مخزن جيد، هو وكيل لك المضارب هذا اعطيته 500,000 فضعها في مقشة كذا جاء المطر اهلكها، فكل هذا من ضمان المضارب هذا. ما عندي فلوس انا اصلا اخذت من عندك، خلاص في عهدتك اعطينيها بالتقسيط، المهم انه في عهدتك، ليش تفرط وليش تقول للناس تاخذ اموال الناس بالباطل؟ الله يهديهم، بعضهم عندها طمع وجشع، نعوذ بالله. طيب ويستغل امن اخوانه له انه امنين له، وأخوف حديث سمعته في هذا الباب خرجه أحمد في المسند، مر معكم يا أهل الفجر، وما أدراك ما درس الفجر، ما أهم درس، أهمية عظيمة له مسند أحمد. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث من أناس يأكلون أموال الناس يعني بالباطل كما تأكل البقرة بالإنسان. شراح يقولون في الحديث، لسان البقرة طويل وعنده مثلا فإذا رأت عشب وحنظل وكل شيء تلف على المجموعة ذيك لسانها وتسحبه. إشارة إلى إيش؟ إشير الرسول إلى إيش؟ إلى أنهم لا يبالون يبتزون أموال الناس بألسنتهم، يحلون ألسنتهم فما يجد صاحب المال إلا يعطيه، فهو لا يبالي. أليس البقرة لم تلف على النبات هذا؟ فيه الحنظر وفيه الشوك، المهم تلف. لكن وكذا لا يبالي هو. يا أخي أسلوبك الآن في تسويقك لنفسك بالباطل، وأنك تفهم في هذه المهنة وهذه المهنة كذا، وترى اشتركت مع فلان وخليت الرجل المسكين يدفع لك ماله، يبي ربح طبيعي. يعني يأكلون كما تأكل البقرة بلسانه، أكل مال الشخص. كيف مسدس أخرج مال ولا إيه؟ بلسان. أنا عندي وأنا أستطيع وأنا ما حد يغلبني في السوق إلى آخره. فأعطاه المسكين ماله وما عاد رجع له. فليحذر المسلم أن يكون واحد من هؤلاء الخونة لدينه قبل أن يكون خونة لأصحابه الذي ائتمنوهم وصدقوهم. اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا قلت والله ضاقت بي الأمور اضطريت، ما في شيء اسمه تضطر إلى حرام تأكل مال أخي. يقول اضطريت، يقول الظروف ضيقة معي شوي اضطريت أن أكذب على أخي. وش الكلام ده؟ ما يجوز، لأنه مال غيرك. أي والله يجب أن تصبر يا أخي. ومن هنا حذر العلماء انتبه أن يبقى الإنسان على نظام مرفه كثير البذخ، ويعود عياله عليه، لأنه إذا جاءت ضاقة مادية وش يحصل وقد تعود على الرفاه؟ وش يسوي؟ ضغط. يقول يا أبوي كل يوم فول، كل يوم حمص، لأن كل يوم هو مشويات، كل يوم مشويات وطليان وذبح، ويتدين عشان الأطعمة الكثيرة، ويعيش هلا في هالنمط. جاء وقت الشدة ما صبروا، ولذلك قال ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر: من الخطأ أن تري ولدك قل وأهلك كل محبتك، كل ما طلب أعطيت، كل ما طلب أعطيت، اعط تاره وامنع تاره. يا أخي قال بعضهم: دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم عند النسائي فقدم طعامه، استحيت أن أضع يدي من قلة طعامه. كيف يعيش الرسول؟ يعود نفسه عليه الرسول، ما يعود نفسه كثرة الطعام والباقي يرميه ومدري شلون، ما كانت حياة النبي كذا. فلما تعود الناس على هذا البذخ والصار صار يقول ضغوط لما تتخاصر معهم مطالبات، لا أنت داس يقول أسوير مو معقول، يقوله لأن كل شيء يمكن نطلبه تعطينا، داش تحت براد طلع ايه. فما يتحملون. المسلم ان يعطي ولده تاره ويمنع اخرى، ويعودهم على الاعتدال في المعيشه. كما روى من الحديث جاء في الحديث حسن: حسن السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوه. يعني لو رحت زرت نبي من الأنبياء وكنت عاصرت مثل ذي اليسع ونوح وموسى ودخلت بيوتهم تلقى بيوت مبنية على اقتصاد. نعم أحيانا يعني هذا مو كل يوم جاء لهم بعجل حنيذ، قدم بضيافة إبراهيم على حسب السعة. فانتبه بارك الله فيك. الحديث اللي بعده
قال رحمه الله: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. حتى يأذن له أو يترك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه.
نعم، لا يبيع على بيع أخيه. لما قال البخاري لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سومه، هل نحمل البيع على السوم؟ لا، لأن العطف كما هو مقرر عند علماء اللغة في الأصل يفيد التأسيس، فلا شك أن عنده السوم غير البيع. ثم أتى بحديث لا يبع بعضكم على بيع أخيه، الأصل حمل البيع على حقيقته. وصورة ذلك أن يبيع لأخيه سلعة سيارة ويضع خيار للبيع ثلاثة أيام مثلا، ثلاثة أيام، ثم يأتي في زمن الخيار يقول كم اشتريتها؟ يقول 10. قال عندي مثله أطلق منها أحسن منها، بلغة العام يقول أطلق يعني أحسن، يقول عندي أحسن منها ثمان. والله إيه نعم، فيروح يقول خلاص خلاص ما في السيارة، أعطيني العشر، أعطيه العشر وحط مفاتيح ثلاث اثنين إلى آخره. فهذه من صور بيعه على بيع أخيه، يأتي في زمن الخيار ويغريه بأن يبيعه أو يشتري منه السلعة بأقل مما اشتراها من البايع الأول. طيب، أو يحضر مجلس أو يراه انصرف من المجلس واشترى السيارة بخمسة آلاف، افترق حيث يشعر أن الإقالة جائزة، يجي يقول له ليش وخلي يقيلك بيعتك وما يدري ذاك. فذاك رجل طيب قال قلني بيعتي فأقال، إيش السبب في الإقالة؟ هذا اللي قال له ترى أعطيك إياه أرخص، خلاه يحرجه يقول له رجع لي السلعة أنا أبيعك. هذا لحفظ المودة بين الإخوان، أي شيء يزيل المودة بين الإخوان فهو محرم، أن يبيع على بيع، أن يسوم على سومه مثلا. وكذلك السوم فإنها قد يقتضي من تصرف البخاري في إتياني فقط بهذا الحديث لا يبيع ولا يسوم أن تأتي أحيانا عطف الشمع، العطف بيان لا يبع يعني لا يسوم. فالسوم على سومه أن يقول خلاص بشتريها منك بعشر، قال خلاص، قال أنا أشتريها منك 12، أعوذ بالله، فانصرف له البائع وأعطاه 12 تركها ما قدر يدفع 12. ولا يدخل في ذلك بيع إيش المزايدة كما سيأتي، لأنه فتح المجال من الأول في الشرط، فقل له اللي يدفع أكثر يا آخر، لكن هذا ما في شرط، هذا ما في شرط، فلذلك يمنع. نعم. ثم الحديث اللي بعده
قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
سبحان الله، هذه المفردات كلها اجتمعت على أن الشريعة تتطلع إلى حصول المودة بين الإخوان المسلمين من أهل السنة، حصول المودة. انظر الأفراد كلها تجتمع في نبذ أي طريق يشوش هذه المحبة ويزرع بل يزرع الكراهية. فانظر الآن، نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد. صورة المسألة أن يأتي رجل باد في البادية يسكن، يجي يبيع ناقته، ثم يتعرض له حاضر، ثم يقول له حاضر أنا إيش أبيعها لك، أنا أبيعها لك، فهذا منهي عنه. نعم. طيب بعد الآن نكمل. السلام عليكم ورحمة الله. وتتميم الفائدة، ذكرت أثرا بعد ما توضأت، روي عن عمر قال اخشوشوا فإن النعمة لا تدوم. أي الإنسان ليس ينبغي أن يجعل نفسه دائما على حال السعة والإرفاه تارة وتارة. وفي الحديث الوذاذ بالإيمان، النعمة لا تدوم. نعم، هناك فيه بعض الذي كان ابتلوا بالبذاخ والإسراف في المعيشة، جاء في بلدهم مرة في بعض البلدان حرب ودخل العدو، فجعلوا يموتون، ما تعودوا على شدة العيش. فالمسلم حينئذ ألا يعود نفسه وأهله على البذخ والسرف في المعيشة، كثرة المأكولات والمشروبات والإرفاه. وكان النبي يقول انتشطوا غبا، صلى الله عليه وسلم. إذن صورة المسألة ذكرناها في البيع، أما أن يبيع حاضر لباد، أن يأتي حاضر ويقول لرجل من البادية أنا أبيع لك. وقد جاء الحديث دعا الناس في الحديث يرزق بعضهم بعض. إذ أن هذا البادي مسكين ما يعرف السوق، نعم، فإذا وكلوا بالبيع حينئذ، والبادي يهمه أن يتخلص ويرجع إلى أهله، فسيبيع برخص، وذاك يهمه أن يأخذ منه إيش كمسيون، إيش اسمها دي عمولة، فيرفع السعر، يبغى العمولة إيش تزيد، ويقعد ينظر المسكين البادي أصلا ما عنده مكان ينام فيه، ولا السلعة تكسد. فلو نزل السوق باع برخصه وخلص نفسه، ثم أهل السوق حينئذ ينتفعون ببضاعته وهو يبيعهم برخص، فيأتي هذا يغلي عليه ويتسبب في كساد سلعة المسكين. نعم. والثاني قال لا، ولا تناجشوا. التناجش هو أن يرفع سعر السلعة من لا يريد شراءها، فإذا كان باتفاق مع البائع أثم جميعا، فيستأجر شخص عياذا بالله يقعد جنب الميكروفون. ونعرف أنه كذاب، بأن كل يوم إيش البائع المشتري هذا كل يوم معسكر عنده بائع واحد، إذن يعمل معه فيعطيه أجرة 500 ريال ويقعد 30,000 30,500 34,000 ولا يزال يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليرتفع إيش سعرها. فنهى النبي عن ذلك. بل أن بعض العلماء رأى أن هذا البيع لا يصح، وقال الآخرون الإثم على من؟ الإثم على الناجش، والبيع صحيح. وآخرون قالوا بل يكون مثل بيع المصرات، يعني يقول غبنا هذا المزايد وهو ناجش لا يريد البيع أو الشراء، غبنا 13,000 تعطيني 13,000 وأخذ السلعة ويرجعها، أنا غبت 13 ظننت أنها تستحق. نعم، فلا يجوز على كل حال هذا كله. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ذكرنا هذا، ولا يخطب على خطبة أخيه. من العلماء من أطلق فقال إذا أحس شخص أنه يخطب من بيت وكلمهم، يعني قال أنا أريد خطبة ابنتكم وكريمتكم والله أحل النكاح وحرم السفاح، قالوا رد له خبر خطب. فيأتي شخص ويعلم عنه أنه ذهب وخطب فيخطب ويغري بنفسه وأنه كذا وكذا، فمنهم من أطلق قال هذا حرام مطلقا، ومنهم من قال إذا ركنوا إليه، إذا ركنوا إليه لم يبقى، وافقوا خلاص، البنت وافقت وأبوها وافق وما بقي إلا المهر وركنوا إليه، في هذه الحالة لا يجوز. أما فيما دونها ما ركنوا إليه، قال نشوف الموضوع، وجاء واحد بعده قال هذا لا بأس. ولكن الأظهر يا إخواني أن ذلك يمنع مطلقا. ليش؟ لظاهر الخبر، فالخبر ما استثنى الركون إليه، كما في السوم ما استثنى الركون في البيع، قال لا يسوم على سومه، وقال لا يبيع على بيع أخيه. ثم أن هناك معنى في النهي عن خطبة أخيه، ما هو؟ حصول إيش؟ العداوة وزرعها. فيقول يا أخي ما ركنوا إليك، وش بيرد عليه؟ أنت أعطيتهم فرصة، أنت جيت، كانوا قد يركنوا إلي وجيت أنت، ليش؟ فأنا جيت قبلك، وتكون المنازعة بينهم. ولا إذن ورأيت هذا من تصرف الشيخ من المعاصرين، شيخنا محمد الصالح العثيمين، فرأى أن هذا مطلقا سواء ركنوا ولا ما ركنوا. أما الاستدلال بقضية تلك المرأة اللي جاءت تقول يا رسول الله تقدم لي رجلان، معاوية ومن؟ ورجل آخر. فقالوا كيف؟ طيب ما فيه دليل هذا أنه ركن أو ما ركن، ما عندنا أن الثاني يعلم بخطبة إيش الأول، فإذا كان ما يعلم فلا حرج عليه. فإذا ما علم هل المرأة بالخيار تقول يا أبويا بالثاني يجوز؟ ها؟ ممكن يا أخي، ممكن، ما في مانع. فإن الرسول اللهم صلي عليه قال انكحي أسامة، انكحي أسامة، نصح. إذن ينبغي أن يكون هذا مطلقا. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في إناء، هذا منتشر بين الضرائب. تعلم المرأة أن زوجها تزوج فتأتي تقول يا أنا يا هي، وش يعني تقصدين؟ طلقها. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى هذه المرأة أن تسأل طلاق أختها، ومثل تمثيل مرقق القلب. هذه المرأة رزقت من هذا الرجل يكد عليها أو تسترزق منه، ولكأنما في رزقها هذا في إناء، فإذا طلقها أكفأت ما في إنائها. فلا يجوز أن تسأل مرأة طلاق أختها تكفئ ما فينا. ويدخل لا شك في ذلك ما يحصل من مال قلبه للفجور أو كذا، أن تغري امرأة شخص بطلاق فلانة لتتزوجه، كل هذا لا شك محرم ولا يجوز. وفي الثاني ما هو أشد من الأول، لما علمتم من أنها أصلا التدخل هذا من النميمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. نعم، خبب وشوف ما 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 جاب لك ما جاب حوايج الشتاء والأولاد بردانين تفضون من البرد. نعم حتى تكره زوجها وتطلب الطلاق منها، هذا من أشد المحرمات. وبهذا ينتهي اللقاء، نلتقيكم بعد صلاة الجمعة في لقاء الجمعة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.